رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن. والحديث رواه أحمد والبخاري.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي جحيفة، قال بضم الجيم وفتح الحاء المهملة، وهو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، وصحابي صغير. فهذا الحديث من رواية الصحابي عن صحابي أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه. قال: سألنا عليا رضي الله عنه: هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن؟ هل عندكم؟ قال وهو يخاطب علي رضي الله عنه: هل عندكم؟ إما أن يكون أراد بقوله هل عندكم أي التعظيم لعلي بهذا الخطاب، يحتمل، ويحتمل أمر آخر وهو أنه أراد هل عندكم أي آل البيت، بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا السؤال الذي سأله أبو جحيفة عليا تكرر من غير واحد، ولهذا جاء عند النسائي أن قيس بن عباد وكذلك الأشتر النخعي سألوا علي رضي الله عنه هذا السؤال، تكرر هذا السؤال على علي، هذا يفيد أن هذا السؤال تكرر على علي رضي الله عنه. هذا التكرار لهذا السؤال على علي يفيد أن ثمة أمر دفعهم إلى هذا السؤال، دفعهم إلى هذا السؤال. وذكر بعض الشراح أنه إنما سأله عن ذلك لأن جماعة من الذين يدعون أنهم شيعة له رضي الله عنه وأرضاه كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما علي رضي الله عنه أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، أن عندهم أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون ذلك. فلما ادعوا هذه الدعوة سئل المعني بهذا الأمر وهو علي رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ أي لم يطلع عليه غيركم، لم يطلع عليه غيركم، هل خصكم بشيء من ذلك؟ فنفى علي ذلك وأقسم بالله رضي الله عنه وأرضاه، قال: لا، نفى ذلك، قال: ما خصنا دون غيرنا بشيء، أي من الوحي أخبرنا به ولم يخبر غيرنا به، هذا لم يحصل. قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لم يحصل شيء من ذلك. يقسم علي رضي الله عنه بالله سبحانه وتعالى أنه لم يحصل شيء من ذلك. قال: إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن، إلا فهم يؤتيه الله رجلا في القرآن، يمن الله سبحانه وتعالى عليه. فمن أعطاه الله فهما في كتابه بحيث أحسن التدبر للقرآن وأحسن الاستنباط لمعاني القرآن تحصل له الزيادة بهذا الاعتبار، تحصل له الزيادة بهذا. هل أوتيتم شيء؟ هل عندكم شيء؟ قال: لا، إلا فهم، إلا فهم يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. وهذا فيه تنبيه إلى أن فهم القرآن نعمة عظيمة يؤتيها الله سبحانه وتعالى من يشاء على عباده، ويفتح بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. ولا يأتي هذا الفهم من فراغ، لا يأتي من فراغ، لا يأتي إلا من عناية بالعلم نفسه، وعناية بالقرآن، وعناية أيضا بالطريقة المثلى الصحيحة لبيان القرآن وتفسيره، لبيان القرآن وتفسيره. لأن فهم القرآن ينبني على الزكاء والتقوى والهداية والتعظيم للقرآن، والعناية بكتب الأئمة وأهل العلم وأقاويل السلف والصحابة والتابعين، حتى يكون الفهم الذي يؤتاه المرء فهما صحيحا. وإلا إذا دخل في فهم القرآن بلا علم ولا استنادا لكلام أهل العلم، يأتي بالعجائب والغرائب التي ينسبها إلى كتاب الله ويدعي أنها مفهومة من القرآن. وكم من التأويلات الباطلة والفهوم المعوجة حصلت بسبب ذلك، بسبب اعتداد الإنسان برأيه أو فكره أو فهمه معرضا عن كلام أئمة السلف رحمهم الله تعالى، فيأتي بالعجائب والغرائب ويظن أنها من الفهم الذي أوتيه في كتاب الله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم في كتابه مدارج السالكين: الفهم نعمة من الله على عبده، ونور يقذفه الله في قلبه يعرف به ويدرك ما لا يدرك غيره ولا يعرفه، فيفهم من النص ما لا يفهمه غيره مع استوائهما في حفظه وفهم أصل معناه. فالفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية، وفيه تفاوت مراتب العلماء حتى عد ألف بواحد، حتى عد ألف بواحد، أي بما آتاه الله سبحانه وتعالى من حسن الفهم للقرآن العظيم. وهنا أيضا أنقل وصية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الباب، لا بد أن ننتبه لها حتى لا يقع الإنسان في الزلل والجنوح في هذا الباب. يقول رحمه الله: وإني أكرر الوصية لإخواني طلاب العلم أن يعتنوا بفهم القرآن، وأن يراجعوا عليه كلام العلماء في تفسيرهم، العلماء الموثوق بهم، يعني لا يركن إلى فهمه فقط، بل يراجع عليه كلام العلماء، لأنه إن لم يراجع كلام العلماء ربما زلت به القدم أو جنح به الفهم. ولهذا من الخطأ الفادح أن يقال للإنسان اكتفي بالفهم ولا تراجع كلام الأئمة وكلام المفسرين، لأنه بهذه الطريقة يفصل المرء عن حسن الفهم ويبعد عن حسن الفهم للقرآن العظيم، ويوقع في مجالات الزلل والقول على الله سبحانه وتعالى وفي كتابه بلا علم، فيجني على نفسه بما يحسبه ويظنه فهما للقرآن. ولهذا ينبغي أن يكون المرء قريب جدا في فهم القرآن من كتب التفسير الموثوقة، كما أوصى بذلك الإمام ابن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى.